بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وفي باب الأسماء وفي باب في صفحة 213 213 وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج الذين يكفرون المرتكب الكبير، والرافضة الذين يسبون الصحابة والعياذ بالله، والقدرية الذين ينكرون القدر، كان لذلك أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، والمعتزلة الذين يخلدون مرتكب الكبيرة في النار، ذهبوا الخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه أي بقلبه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. هذا الإيمان عند الخوارج والمعتزلة، وهم يقولون لا بد أن يقوم بجميع الواجبات ويجتنب جميع الكبائر. ومرتكب الكبيرة عندهم عند الخوارج عند الخوارج والمعتزلة لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، وقولهم هذا باطل. ومرتكب الكبيرة إذا كان موحدا لا يخلد في النار ولا يكفر، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة إذا لم يتب، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وقولهم هذا باطل. قال المعلق: الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، كفروا علي وحاربوه عياذا بالله، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حينما قبل التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فنزلوا واجتمعوا بحروراء، وهي بلد قرب الكوفة. حروراء بلد قرب الكوفة على ميلين منها، وسموا بذلك نسبة إليها، نسبة إلى تلك البلدة حروراء. ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا، فالخوارج يسمونه أي مرتكب الكبيرة كافرا، ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما وأصحابهما، واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وهذا قول باطل، فمرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، أن يقول المرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهذا قول باطل. ومرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، ولا يخلد في النار، بل إن خرج إن دخل النار يخرجه الله بسبب التوحيد. واتفق الفريقان الخوارج والمعتزلة أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتوب منها فهو مخلد في النار، وقولهم هذا باطل. فوقع الاتفاق بينهما بين الخوارج والمعتزلة في أمرين: الأول نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الثاني خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضاً في موضعين: أحدهما تسميته كافراً، الخوارج يسمونه كافراً، أما المعتزلة لا يسمونه كافراً بل يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. والمعتزلة لا يستحلون دمه وماله ولا يكفرونه، إنما يخلدونه في النار، وكل هذه الأقوال باطلة. وأما المرجئة وهم الجهمية، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، المرجئة الجهمية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا قول باطل. الله تعالى توعد مرتكبي المعاصي بالوعيد، وقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية. ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، هؤلاء الجهمية والمرجئة، وقولهم هذا باطل. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، ومرتكب الكبيرة عندهم عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصيته، فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون أنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم عند أهل السنة والجماعة أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداءً، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضاً وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. فيجب أن نحذر هذه المذاهب المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أهل السنة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرافضة الذين يسبون الصحابة نعوذ بالله، وبين الخوارج الذين يكفرون. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية، يسبون الصحابة ويغلو في علي ويزعمون أنه هو الله. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً وأسلم، يعني نفاقاً، وأراد أن يكيد الإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار. علي رضي الله عنه حرق هؤلاء الذين قالوا علي هو الله لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لقد رأيت الأمر أمرًا منكرًا، أججت ناري ودعوت قنبرق قنبرًا، وهو مولاه. وإنما التحريق بالنار لا يعذب بالنار إلا الله، ولكن لعله نسي ذلك، ولكن له أن يقتلهم. قال المعلق: الرافضة هم غلاة فرق الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فخذلوه بالكوفة كما خذلوا جدة من قبل. وأما الخوارج وهم الحرورية الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وحاربوه، وقد سبق التعريف بهم. ورد هذا الخبر بسند حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يعني أن عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم نفاقا هو الذي دعاهم إلى ذلك، وزعم أن علي هو الله والعياذ بالله. وخبر الإحراق ثابت في صحيح البخاري رحمه الله عن عكرمة قال: أُتي علي رضي الله عنه بزنادقة، أي بمنافقين، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله. وممن روى ذلك أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله وغيرهم. وانظر في ذلك بحثًا قيمًا في كتاب عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام للدكتور سليمان العودة حفظه الله. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليًا ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، هؤلاء الخوارج والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطًا بين غلو هؤلاء الروافض وتقصير أولئك الخوارج، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وأنهم الصحابة أكملوا هذه الأمة إيمانًا وإسلامًا وعلمًا وحكمة رضي الله عنهم، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلق الله عز وجل، على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله. يؤمنون بعلو الله على العرش، أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير جل جلاله. فالله عز وجل على العرش استوى على وارتفع، ومع ذلك يرانا ويسمعنا ويعلم كل أمورنا جل جلاله. نؤمن بذلك. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فلله المثل الأعلى، فالله عز وجل على العرش استوى وهو يرانا ويعلم ما في نفوسنا جل جلاله، وليس مختلطاً بالخلق، بل هو على العرش استوى على وارتفع عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ومع ذلك هو يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا. فعلينا أن نتقي الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم أي حفيظ عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته جل جلاله. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف أي تأويل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله بالسماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. الله عز وجل ليس داخل السماء، بل هو على السماء، فلا نعتقد أنه داخل السماء، بل نؤمن بأنه على العرش جل جلاله. أن السماء، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره جل جلاله. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان، صرح المؤلف رحمه الله هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائناً من خلقه، أي منفصلاً عن خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله الذين هم أكملها علماً وإيماناً، مؤكداً بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشدداً النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. فالجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته، والمعتزلة ينفون صفات الله ولا يؤمنون بعلوه، بل يقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. فالله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق به، وهو يعلمنا ويرانا ويسمعنا جل جلاله. والأشاعرة يؤولون يقولون استولى أي ملك وغلب، وهذا تأويل باطل، استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. ثم بيّن أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، بل الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء. وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علمًا وقدرة، والذي هو شهيدٌ مُطَّلِعٌ عليهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله، سماواته وأرضه، من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة، أي كأنه طين متحجر في يد أحدنا. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه، مع كونه عالياً عليهم بائناً منهم فوق عرشه؟ بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج، فليس معنا معه معكم أي مختلط بكم. الله تعالى على العرش استوى على ما يليق به، كما يزعمه الحلولية. الحلولية طائفة ضالة. قال المعلق: هم الذين قالوا إن الله تعالى حل في أشخاص بأعيانهم، تعالى الله عما يقولون، وهم من غلاة المشبهة. الحلولية يزعمون أن الله دخل في أشخاص، وهذا قول باطل، فالله عز وجل على العرش استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاوٍ له محيط به، الله ليس داخل السماء بل هو على السماء على العرش استوى استواءً يليق به. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعًا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين جل وعلا. فيجب الإيمان بأن الله عز وجل على العرش استوى على وارتفع، وأنه معنا يسمعنا ويرانا ويعلم ما في نفوسنا، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله عز وجل على العرش استوى وهو قريب مجيب، يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتداركنا برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، عالي وقريب، عال على العرش استوى وهو يرانا ويعلمنا، قريب في علوه جل جلاله. قوله: وقد دخل في ذلك الإيمان، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، وهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جل جلاله. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلاً بينما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبينما فيهما من علوه تعالى وفوقيته. فالله عالٍ على العرش وقريبٌ يسمع ويرى ويعلم جل جلاله. فهذه كلها نعوتٌ أي صفاتٌ له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها جل جلاله. فعلينا أن نعتقد العقائد التي دلت عليها الآيات والأحاديث النبوية صحيحة، ونحذر أقوال أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما تقول الأشاعر، أو عبارة عنه كما تقول الكلابية. لا نقول حكاية ولا نقول عبارة، بل نقول كلام الله لفظاً ومعنى. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقةً، فإن الكلام إنما يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئًا وهو الله، لا إلى من قاله مبلغًا مؤدِّيًا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كلام الله عز وجل. جعل المصنف رحمه الله الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلاً في الإيمان بالله، لأنه صفةٌ من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفةً للمتكلم. والله سبحانه موصوفٌ بأنه متكلمٌ بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئًا بعد شيء بحسب حكمته جل جلاله. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقةً بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه جل وعلا. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، أي كذب على الله. فالقرآن صفة من صفات الله ليس مخلوقًا، ونفى كلام الله عن الله وصفًا وجعله وصفًا للمخلوق، وكان أيضًا متجنِّيًا أي معتديًا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوقًا. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاها أي شابه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتًا لها. فالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى، والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف رحمه الله إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. وأما معنى قول السلف رضي الله عنهم منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداءً لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفاً، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان. القرآن يعود إلى الله في آخر الزمان حين يُرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. قال المعلق يشير إلى ما رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان رحمهم الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يذهب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الحاكم رحمه الله: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال البوصيري رحمه الله في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: إسناده قوي. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، والوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. ويدرس بمعنى ينقرض، ووشي الثوب نقشه. قال الألباني رحمه الله تعليقا على الحديث: وذلك لا يكون قطعا إلا بعد أن يسيطر الإسلام في الكرة على الكرة الأرضية جميعها، وتكون كلمته هي العليا، كلمة الله هي العليا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، قال: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب فإن الإيمان بها إيمانًا صحيحًا يقتضي إيمان العبد، لأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعًا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن العظيم بلسان عربي مبين. وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته عليهم السلام وبرسله عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم، كما يرون الشمس صحواً ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضًا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف. حين يجيء الرب عز وجل لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. قال المعلق: انظر رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهل البحرين في رؤية الكفار ربهم من مجموع الفتاوى، فقد فصل فيها الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وفي الرسالة فوائد تربوية عظيمة. وانظر الفصل الثالث من كتاب دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر للشيخ عبد العزيز الرومي. أقول: بل ما يفيده ظاهر كلام شيخ الإسلام من أن الكفار لا يرونه في عرصات القيامة هو الحق، كما يفيده قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فقسم الوجوه إلى قسمين: ناظرة وباسرة، وظاهره أنها غير ناظرة، وذلك في يوم القيامة. ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى في المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار محجوبون، والمراد به يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويدل لذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس